الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلون. اشتمل هذا البيت على مسألتين من مسائل العقيدة. المسألة الأولى وهي التي ذكرت في صدر البيت وهي مسألة الرؤية، رؤية الله عز وجل. قال والمؤمنون يرون حقا ربهم، أي إن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم عيانا، وهذه الرؤية رؤية حقيقية نصدق بها كما جاء في نصوص الكتاب والسنة. وحاصل اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة كما يلي: أولا، رؤية الله تعالى في الدنيا، رؤية الله تعالى في الدنيا. الذي عليه أهل السنة أن رؤية الله في الدنيا ممكنة جائزة، فليست ممتنعة في ذاتها، ولكنها لم تقع لأحد في هذه الدنيا حتى يلقى ربه عز وجل. فعندنا إذن جانبان: الجانب الأول جانب الإمكان، هل الرؤية في الدنيا ممكنة ابتداء أم ممتنعة؟ الجانب الثاني جانب الوقوع والحدوث، إن كانت ممكنة فهل وقعت وحدثت لأحد أم لا؟ فالجانب الأول يقول فيه أهل السنة رؤية الله تعالى ممكنة غير ممتنعة، والجانب الثاني يقولون فيه إنها لم تقع لأحد. فأما الجانب الأول فيستدلون عليه بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال أهل العلم: علق الله تعالى رؤيته على أمر ممكن وهو استقرار الجبل، قال فإن استقر مكانه فسوف تراني، علق الرؤية على استقرار الجبل. واستقرار الجبل أمر ممكن ولا لا؟ ممكن. قال العلماء: وما علق على ممكن فهو ممكن، وما علق على ممكن فهو ممكن. وأما الجانب الثاني فيستدلون عليه بالآية نفسها في تمامها: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. فالجبل استقر ولا لم يستقر؟ لم يستقر، وبالتالي لم يرى موسى عليه السلام ربه. ويستدلون عليه بالسنة أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أو كما قال: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا نص واضح يفيد أن الرؤية لا تقع لأحد في هذه الدنيا. طيب، في هذا الجانب الثاني حصل كلام في شأن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، هل رأى ربه في هذه الدنيا أم لا؟ حصل كلام في ذلك وأقوال تنقل عن أهل العلم من السلف والخلف، والصحيح في هذه المسألة وهو الذي ينبغي القطع به لدلالة النصوص الصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، لم يرى ربه بعيني رأسه. لماذا؟ لما ثبت عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه، نور أنا أراه. فهذا نص واضح في أنه لم يرى ربه بعيني رأسه. ويذكر في هذا الجانب أيضا قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فهذه هي الرؤية البصرية، لم تقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع له رؤية قلبية، وذلك في المنام، رأى ربه بقلبه في المنام. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، والدليل على ذلك ما روي من جهته، من جهة ابن عباس، هذا حديث ابن عباس عند أحمد وغيره، وهو حديث اختصام الملأ الأعلى، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وذكر الحديث. فيفصل إذن، يقال: أما الرؤية البصرية فلم تقع للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي وقع له الرؤية القلبية. وبهذا تجتمع الأقوال، ولا يصير هناك اختلاف في الحقيقة بين الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. يحمل قول عائشة على الرؤية البصرية، هي نفت الرؤية البصرية، ويحمل قول ابن عباس على الرؤية القلبية. نعم، هذا هو الكلام على الرؤية في الدنيا. ثانيا، الرؤية في الآخرة، رؤية الله تعالى في الآخرة. يعتقد أهل السنة والجماعة من السلف وأتباعهم أن رؤية الله تعالى في الآخرة واقعة وكائنة، وأن المؤمنين يرون الله عز وجل بأبصارهم حقيقة وينظرون إليه. والأدلة عندهم في ذلك النصوص القطعية من الكتاب والسنة، يقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقاعدة اللغة أن النظر إذا تعدى بإلى أفاد الرؤية بالبصر، قال: نظر فلان إلى فلان، أي رآه ببصره. ويقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى، وهي الجنة، وزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال لهم الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. فهذه هي الزيادة في الآية. وكذلك قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه الآية في الكفار. قال أهل العلم كالإمام الشافعي وغيره: إثبات الحجاب للكافرين يقتضي ثبوت الرؤية لمن؟ للمؤمنين، لأنه لو كان المؤمنون أيضا لا يرون الله لما كان بينهم فرق وبين الكافرين. فلماذا يختص الكافرون بالحجاب؟ اختصاص الكافرين بالحجاب ليس له فائدة إلا إثبات الرؤيا للمؤمنين. وفي السنة الأحاديث المتواترة المقطوع بها عند أهل العلم في إثبات الرؤية للمؤمنين في الآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل لكم مشقة، ترونه بسهولة بيسر، لا يحصل لكم مشقة في رؤية الله عز وجل. كما ترون القمر، كما أنك ترى القمر بسهولة فكذلك ترى الله عز وجل بسهولة. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، أي رؤية الله تعالى سهلة كما أن رؤية القمر سهلة. وإثبات الرؤية لا يستلزم إثبات الإحاطة، إثبات الرؤية لا يستلزم إثبات الإحاطة. الإحاطة أنك تحيط بالله عز وجل، وهذا هو المقصود بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، كما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية فقال: هل ترى السماء؟ قال: نعم. قال: أفتحيط بها؟ قال: لا. يعني هل أنت ترى السماء الآن من أولها إلى آخرها؟ لا. قال: فكذلك ترى الله من غير أن تحيط به. نعم. فهذا حاصل الكلام في مسألة الرؤية. المسألة الثانية في البيت، في عجز البيت، هي مسألة النزول: وإلى السماء بغير كيف ينزل. هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وقد قدمنا الحديث عن الصفات. نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. فكل ما جاء في الكتاب والسنة نثبته على هذه الصفة، على هذه الجادة الثابتة: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. هكذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متواتر أيضا عند أهل العلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هكذا ثبت الحديث عند الشيخين وعند غيرهما، وهو حديث متواتر عند أهل العلم. فنؤمن بهذا على الجادة التي شرحناها، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. والناظم هنا نص على الكيف: وإلى السماء بغير كيف ينزل، كما شرحنا في الكيف تماما، يعني لا نعتقد كيفية معينة ولا نخوض فيها بالكلام ولا نسأل عنها، لا نقول كيف ينزل، هو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، كما قال الإمام إسحاق ابن راهوية رحمه الله لبعض أهل البدع ممن أنكر هذه الصفة، كان يناظر بعض الجهمية ممن ينكرون هذه الصفة، فقال له الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، يعني يتحرك أو ينتقل أو شيء، فقال له: وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. المشكلة عندك، هو الذي قال، أو يعني قال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي منه عز وجل إنه ينزل، فما شأنك أنت؟ فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأما من يحرف هذه الصفة يقول: هذا نزول الأمر، يقول: النزول نزول الأمر، أو نزول ملك من الملائكة، إلى غير ذلك من التحريفات. هؤلاء أهل التأويل الذين تكلمنا عنهم بالأمس. فنقول: سياق الحديث أبى هذا، هل الأمر هو الذي يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ فضلا عن أن يكون ملكا من الملائكة، الملك يقول هذا، في أحد من الملائكة يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ فسياق الحديث نفسه يأبى هذا التحريف البين للكلم عن مواضعه. فنؤمن بهذه الصفة ونثبتها كما هو القانون في سائر الصفات. قال رحمه الله: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. الإقرار معروف، لكن ننبه على فائدة بلاغية هنا، من جهة أن الإقرار في أصل معناه هو التمكن. الإقرار وضع الشيء في قراره، وضع الشيء في قراره، والقرار هو مكان التمكن والاستقرار للشيء. فعندما تقول أقر بكذا، أي أضع هذا الذي أقر به في مكانه الصحيح، في موضعه اللائق، حيث يستقر ويتمكن. فهذا مراد في أمور الدين. إذا كان واجبا عليك أن تقر لله بالوحدانية مثلا، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فما المقصود بالإقرار؟ أن الرسالة التي أقررت بها هي رسالة حقا، يعني أنت تضع الشيء في مكانه اللائق به. عندما تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فأنت تضع الرسالة في موضعها الذي يليق بها. هذا هو المقصود من الإقرار. قوله ريا بالكسر والفتح، تقول ريا وريا، وهو استيفاء الشرب. استيفاء الشرب يعني أن تشرب من الشيء حتى تشبع، حتى تقضي حاجتك. قوله أنهل ناهل، أي شرب في أول الورد. والورد هو إتيان الشيء، الورد هو إتيان الشيء. يقول الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ورد يعني إيش؟ يعني أتى. فالنهل هو الشرب في أول الإتيان، عندما تأتي إلى الشيء، إلى المكان الذي تشرب منه، إذا كان حوضا أو كان مكانا يستقى منه، بئرا أو نحو ذلك، عندما تأتي إليه في البداية وتشرب، فهذا هو المقصود بالفعل نهلا. ومنه المنهل، المنهل هو المورد، هو المكان الذي تشرب منه. فالمقصود أن الناظم يقر بالميزان وبالحوض الذي يرجو أن يكون من أول الواردين عليه. هذا المعنى المقصود هنا، الفوائد البلاغية أيضا في النظم، يرجو أن يكون من أول من يرد عليه، وأن يشرب منه حتى يرتوي ويقضي حاجته منه. اشتمل البيت على إثبات مسألتين، وهما الميزان والحوض، وهذه أيضا من المسائل المهمة ومن أصول أهل السنة، ولا يخالف فيهما إلا أهل البدع. أهل السنة يثبتون الميزان ويثبتون الحوض، ويؤمنون بما جاء في ذلك من النصوص في الكتاب والسنة، ولا ينكر ذلك إلا أهل البدع. فأما الميزان فالكلام فيه أشهر من أن يذكر، ما أكثر ما تجد في كتاب الله تعالى ذكر الميزان. الميزان هو الذي توزن فيه الأعمال. يعتقد أهل السنة أنه ميزان حقيقي له كفتان، له كفتان حقيقيتان توزن فيهما الأعمال، توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في الكفة الأخرى. وكما ذكر أيضا غير واحد من الأئمة ونقل على ذلك الإجماع، أن الميزان أيضا له لسان. فالميزان إذن ميزان حقيقي على هذه الصفة، ليس كناية عن العدل كما يقول المعتزلة وغيرهم، وإنما هو ميزان حقيقي. حتى يظهر مقتضى حكمة الله تعالى وعدله للناس أجمعين، فإن الشيء إذا كان مرئيا للعين كان ذلك أدعى في إقامة الحجة على الإنسان. وهذا الميزان كما ذكرنا توزن فيه الأعمال. الأعمال فقط؟ الجواب لا، توزن فيه الأعمال وتوزن فيه صحائف الأعمال، ويوزن فيه العامل نفسه، الإنسان نفسه. هذا هو الذي دلت عليه النصوص، ولا اختلاف بينها. النصوص ليس بينها اختلاف ولا تعارض، فيعمل بها جميعا. يقال يوزن في الميزان جميع هذه الأشياء، يوزن العمل. كيف هذا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا عمل ولا ما هو عمل؟ يبقى العمل نفسه يوزن، يوضع في الميزان. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل المعروف: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله هذا عمل. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن. الخلق الحسن من الأعمال. وأما صحائف الأعمال فقد دل على وزنها حديث صاحب البطاقة المشهور. يقول عليه الصلاة والسلام: يصاحب برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر من الخطايا والعياذ بالله، فيوضع في إحدى الكفة، توضع هذه السجلات في إحدى الكفتين، فيقال له، يقول الله تعالى له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: أي ربنا. فيقول الله تعالى له: فإنك لا تظلم، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله. قال: يا ربي، وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. فموطن الشاهد أن صحائف الأعمال هذه السجلات وضعت في كفة، والبطاقة فيها كلمة التوحيد في كفة أخرى، فالصحائف نفسها توزن أيضا في الميزان. أيضا ذكرنا إيش عندك؟ العامل. ما الدليل على ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لساق عبد الله بن مسعود رجلاه، يعني في الميزان، خير من جبل أحد، أو أثقل من جبل أحد. كان الصحابة قد ضحكوا من دقة ساقيه، وكان نحيفا رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لساق عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني يوزن ولا يكون له في الوزن شيء. فهذه كلها أدلة، ليس هناك اختلاف بينها ولا تعارض. هذا من نوع اختلاف التنوع. اختلاف التنوع هو الذي يعمل فيه بكل ما جاء، بكل ما جاء، كمثل الاختلاف في صيغ الاستفتاح في الصلاة، وفي صيغ التشهد، وفي ألفاظ الأذان، وفي الأذكار، في الركوع والسجود، وفي غير ذلك. هذا كله يقال له عند العلماء اختلاف تنوع، ليس من اختلاف التعارض، فيجوز لك أن تعمل به كله. فكذلك ما جاء في الموزون الذي يوزن في الميزان، هذا أيضا من اختلاف التنوع، ليس بينه تعارض ولا تناقض. وأما الكلام على الحوض، فالحوض أيضا من المسائل المهمة التي يثبتها أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم، تصديقا بالأحاديث الواردة فيه وإيمانا بها، بل قد ذكر في القرآن. يقول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر نهر في الجنة، هو الذي منه مادة الحوض، يعني الماء الذي يكون في حوض النبي عليه الصلاة والسلام يأتي من هذا الكوثر. فذكر الكوثر في القرآن يستفاد منه في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث التي أشرت إليها فهي أحاديث متواترة أيضا في الصحيحين وفي غيرهما، ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم حوضه وبين صفته، فنحن نؤمن بذلك كما جاء. الحوض هو وعاء كبير مساحته عظيمة جدا، قال صلى الله عليه وسلم: حوضي ما بين أيلة وصنعاء. أيلة مكان بالشام، وصنعاء فين؟ في اليمن، مسافة عظيمة جدا. حوضي ما بين أيلة وصنعاء، فيه ماء. هذا الماء ليس ماء عاديا، ليس كالماء الذي نشربه الآن، إنما هو ماء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لونه أشد بياضا من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، وريحه أطيب من المسك، من شرب منه لم يظمأ أبدا. من شرب منه لم يظمأ أبدا. من أين يأتي هذا الماء؟ كما ذكرنا من نهر الكوثر، قال عليه الصلاة والسلام: يصب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. الورق هو الإيش؟ الفضة. ولهذا الحوض آنية يشرب منها من يرد عليه، قال عليه الصلاة والسلام: آنيته كعدد نجوم السماء. من الذي يشرب من هذا الحوض؟ أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، من استقام منهم، من كان منهم مستقيما، لم يزغ عن الحق ولم ينتكس ولم يبدل ولم يخالف السنة، قال عليه الصلاة والسلام: ألا ليذادن رجال عن حوضي كما تذاد الإبل الضالة، يعني يطردون، تطردهم الملائكة من على الحوض. قال عليه الصلاة والسلام: فأقول يا رب أمتي، وفي رواية أخرى: فأقول ألا هلنب، يعني تعالوا، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. قال صلى الله عليه وسلم: فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فهذا حاصل الكلام على الحوض. قال الناظم رحمه الله: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل. هذه مسألة أخرى أيضا، وهي مسألة الصراط. والصراط أصله السراط بالسين، وهو الطريق. الصراط في الأصل هو الطريق، والمادة في أصلها بمعنى الابتلاء. سرط الفعل، سرط بالسين يعني بلع. والمسترط هو مجرى الطعام في الجوف، مجرى الطعام في الجوف. مجرى الطعام عبارة عن إيش؟ عن طريق يمر فيه الطعام. فهذا وجه الصراط، لما قيل الصراط بمعنى الطريق أصله كما بينت لك. فالصراط هو الطريق، وقد جاء ذكره في القرآن، ليس نتكلم على هذا الصراط الآن، نتكلم على الصراط عموما. جاء ذكره في القرآن على أنه صراط الله الذي يوصل إليه، صراط الله الذي أمر بلزومه: اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط الذي نعنيه الآن في هذه المسألة العقدية هو طريق أو جسر يمد على ظهر جهنم في الآخرة. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، هذا جسر يمد فوق جهنم. لماذا؟ يجوز عليه الناس، يمر عليه الناس، فموحد ناج وآخر مهمل. يمر عليه الناس، فبحسب أعمالهم يكون مرورهم. أولا من جهة صفة المرور، كيف يمر الناس على الصراط؟ هذا بحسب العمل، كما جاء في الأحاديث المتواترة أيضا في أحاديث الشفاعة: منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، يعني كالخيل المسرعة، ومنهم من يمر ماشيا ومنهم من يمر زاحفا، كل على حسب عمله. وهذا الصراط من صفته أيضا كما ثبت في الحديث أن عليه خطاطيف جمع خطاف، وكلاليب جمع كليوب، وحسك، الحسك نوع من الشوك، تخطف الناس بأعمالهم، يعني من كان عمله سيئا عياذا بالله تعالى فإنه يخطف بهذه الأشياء ويسقط في النار. وجاء في صفته أيضا أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، جاء هذا من قول جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ولو حكم الرافع. فهذا هو ما جاء في الصراط. أيضا جاء فيه أنه يقوم على جنبتاه الأمانة والرحم، الأمانة والرحم من الأعمال الصالحات، تقومان على جنبتي الصراط. وأول من يجوزه الأنبياء، أول من يجوزه الأنبياء ثم أتباعهم، فنؤمن بهذا أيضا كما ثبتت به الأحاديث المتواترة، ولا التفات إلى من أنكره من أهل البدع. قال رحمه الله: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. قوله يصلاها، الصلاة هو التسخن بالنار، الصلاة هو التسخن بالنار. قوله بحكمة، مادة الحكم في الأصل هي المنع، الحكم في لغة العرب هو المنع، سمي بذلك لأنه يمنع من الظلم، الحكم يمنع من الظلم. وقياس الحكمة كذلك، الحكمة لأنها تمنع أيضا من الجهل ومن الظلم. والحكمة وضع الشيء في موضعه، الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، فهذا يمنع الجهل والظلم، فهذا وجه المنع في هذه النقطة. والمقصود بالحكمة هنا الحكمة الإلهية، وهي صفة من صفات الله تعالى سيأتي الكلام عليها. قوله التقي، التقوى في أصلها هي توقي الشيء أي تجنبه، والمقصود بها من الناحية الشرعية توقي عذاب الله تعالى، وذلك يكون بفعل الواجبات وترك المحرمات، فالتقوى فعل الواجب وترك الحرام. وأحسن ما قيل فيها قول بعض السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ملخص هذا التعريف الجميل إنه ينبه على الإخلاص والمتابعة، ينبه على الإخلاص والمتابعة في التقوى، يعني لا تصح التقوى ولا تستقيم إلا بإخلاص ومتابعة كسائر الأعمال كسائر العبادات. قوله الجنان بالكسر، جمع جنة، والجنة هي البستان، وسميت كذلك لأنه يجتن بها داخلها، يعني الذي يدخل هذا البستان يجتن به، يعني إيش يجتن به؟ يعني يستتر فيه. المادة في الأصل تدل على الاستتار والخفاء، ومنه الجن، الجن لماذا سموا بالجن؟ لأننا لا نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث إيه؟ من حيث لا ترونه، فجن يعني شيء مستتر لا تراه. فكذلك الجنة الذي يدخلها يستتر فيها، لهذا سميت بالجنة. اشتمل هذا البيت على إثبات الجنة والنار وعلى إثبات الثواب والعقاب، وهو من أعظم أصول الدين والإسلام. فإثبات الثواب والعقاب والحساب والجزاء من أعظم أصول الديانة التي بعث بها جميع الأنبياء والمرسلين، وهو مقتضى حكمة الله تعالى. وهذا وجه ذكر الحكمة هنا، يعني لماذا نص على الحكمة عند ذكر الجنة والنار؟ لأن وجود الجنة والنار وما فيهما من الثواب والعقاب هو مقتضى الحكمة الإلهية من خلق الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا قال الله تعالى. طيب، العبادة ما الذي ينبني عليها؟ هناك من يستقيم وهناك من لا يستقيم، هناك من يتمسك بجادة العبادة وهناك من ينحرف. فلا يستقيم في حكمة الله تعالى أن يترك من استقام من غير ثواب، وأن يترك من انحرف من غير عقاب. وهذا الذي ذكره تصريحا في القرآن، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إلى غير ذلك من الآيات. فهذا بين في أن الله تعالى لا يستقيم في حكمته أبدا ألا يكون هناك ثواب ولا عقاب، لأنه بخلاف ذلك تصير الأمور فوضى، ويصير وجود الخلق بدون فائدة، وهذا مما يتنزه عنه الله تعالى. فوجود الجنة والنار بما فيهما من الثواب والعقاب هو مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى التي لا يستقيم غيرها.